بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى: مثل صاحب القرآن. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إذا عاهد عليها أمسكها وإن أطلقت ذهبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى: مثل صاحب القرآن. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لإيراد المثل العظيم الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القرآن في تعهده القرآن، وأن مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل في تعهده لها. ومعلوم أن صاحب الإبل إذا لم يكن على عناية طيبة بإبله وتفقد لها، وإلا فإنها تشرد، وما شرد منها من الصعب الحصول عليه. وهذا أمر يعرفه أصحاب الإبل، الناقة الشرود أو التي تشرد من صاحبها، فإنها تذهب بعيدا، ويتعب أيضا في البحث عنها وطلبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا المثل العظيم لصاحب القرآن، وأن مثله في تعهده لما يحفظه من كتاب الله عز وجل كمثل صاحب الإبل. وكثيرا ما تأتي في السنة الأمثال المضروبة، ومن شأن المثل أنه يجعل الأمر المعنوي بمثابة الأمر المحسوس الملموس المشاهد. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة. انتبه رعاك الله إلى قوله عليه الصلاة والسلام: صاحب القرآن. ليس كل من يقرأ القرآن يعد صاحبا للقرآن، وإنما الصحبة لها معنى. الصحبة تعني ألفة وملازمة وعناية ومداومة للقراءة، مثل ما يقال فلان صاحب فلان. ما تقال هذه الكلمة لمن يجلس مع شخص مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو حتى عشر، وإنما الصحبة تكون عن طول الملازمة. عندما يقال فلان صاحب فلان، يعني ذلك أنه ملازم لصحبته ومجالسته والأنس به. فصاحب القرآن لا تطلق هذه الكلمة على كل أحد، وإنما تطلق على من ألف القرآن، كما عبر العلماء رحمهم الله، تطلق على من ألف القرآن، ألفه بالجلوس لقراءته والحسن في تعاهده والإكثار من تلاوته والورد الثابت اليومي مع كتاب الله سبحانه وتعالى. مثل هذا يقال عن صاحب قرآن. قال: مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة. المعقلة أي المشدودة بالعقال، والعقال هو الحبل الذي يشد على ركبة الناقة إذا أراد صاحبها ألا تنهض من مكانها إذا بركت، كالإبل المعقلة. والإبل المعقلة تحتاج إلى معاهدة بحيث أن صاحبها بين وقت وآخر يمر عليها سريعا، فمن طلق أو أوشك من العقل أو سكان يخرج من مكانه يعيده ويثبته. فكذلك صاحب القرآن يحتاج أن يمر على محفوظاته من القرآن مرورا مستمرا بين وقت وآخر، وما وجده من السور أو الآيات بدأ يتفلت يكرره حتى يثبت، وهكذا يمضي مستمرا على هذه الطريقة. شبه النبي عليه الصلاة والسلام ضبط القرآن بالقلب كضبط الإبل بالعقال، هذا وجه التشبيه في الحديث. شبه عليه الصلاة والسلام ضبط القرآن بالقلب بحيث يثبت في القلب، شبهه عليه الصلاة والسلام بضبط الإبل بالعقال. ومعلوم أن صاحب الإبل إذا أحسن ضبطها بالعقال فإنها تبقى في مكانها، أما إذا أهملها فإنها تخلص نفسها مع طول الحركة ومحاولة النهوض، تخلص نفسها من العقال ثم تشرد عن صاحبها ويصعب عليه أن يحصلها. قال إذا عاهدها، إذا عاهد عليها أمسكها أي صاحب الإبل، وإن أطلقت ذهبت. ومثله تماما صاحب القرآن، مثله تماما صاحب القرآن، إن تعاهده بالقراءة والمراجعة والمدارسة والاستذكار فإنه يثبت، وإن أهمل وفرط فإن ما حفظه من القرآن يضيع ويذهب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نسيان القرآن. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت منصورا قال وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو نعيم ومعاوية قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: نسيان القرآن، نسيان القرآن. ونسيان القرآن على حالتين: الحالة الأولى أن يكون هذا النسيان بمقتضى الطبيعة، طبيعة الإنسان، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: نسي آدم ونسيت ذريته. فإذا كان بمقتضى الطبيعة فهذا لا يلام عليه الإنسان. والحالة الثانية أن يكون النسيان عن تفريط وإهمال وعدم مبالاة، فهذا يلام عليه المرء، يلام على تفريطه في هذا الخير العظيم والفضل العميم الذي ساقه الله له ويسره له سبحانه وتعالى. وأورد رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود، وقد تقدم معنا قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. وأشرت فيما سبق عند الكلام على هذا الحديث أن لفظة نسيت تشعر بعدم المبالاة، تشعر بعدم المبالاة، عدم الاهتمام، وهذا موضع يلام عليه الإنسان. أما نسيت فهي لا تشعر ما تشعره لفظة نسيت، ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مراعاة الأدب في الألفاظ في هذا المقام بأن يقول نسيت آية كذا أو آية كيت، ولا يقول نسيت. نعم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة إذا عاهدها صاحبها على عقلها أمسكها وإذا أغفلها ذهبت، إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقرأه نسيه.
أعد.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة إذا عاهدها صاحبها على عقلها أمسكها وإذا أغفلها ذهبت، إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقرأه نسيه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن مثل القرآن أي في صدر صاحبه ومن يحفظه، إن مثل القرآن أي مثله في صدر صاحبه في عقله له وضبطه له ومحافظته على ثبات محفوظاته من القرآن، كمثل الإبل المعقلة إذا عاهدها صاحبها على عقلها أمسكها. عاهدها على عقلها أي بين وقت وآخر يتتبع هذه الإبل ويتأكد من عدم خروج شيء من العقل من مكانه، فإذا عاهدها فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يأمن من شرود شيء من إبله، وإذا أغفلها ذهبت، وإذا أغفلها ذهبت أي فرت من مكانها. والناقة إذا فرت في تحصيلها وطلبها جهد وصعوبة، ومثل ذلك أيضا قل في حال صاحب القرآن، بينما إذا كان يتعاهد ويمر عليها بين وقت وآخر ولا يوسع في ذلك، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يثبت له ما حفظه من كتاب الله عز وجل. والعقل مصدر يقال عقل، يعقل عقلا، سمي العقل بهذا الاسم لأنه يمسك ما يحصله أو يحفظه المرء من العلم، ولأجل ذا أيضا سمي العقال عقالا لأنه يمسك البعير، وهذا أيضا وجه شبه بين العقل والعقال، فالعقل يمسك ما يحفظه المرء، وهذا الإمساك للمحفوظ يحتاج إلى معاهدة ومراجعة واستذكار حتى يثبت ويبقى. قال إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، فقرأه بالليل والنهار أن يكون له ورد من القرآن بالنهار وورد من القرآن بالليل، ولعل ورد القرآن الذي في النهار هو ما يهيئه ليكون وردا له في صلاته من الليل، كما كان يصنع ذلك غير واحد من الصحابة والسلف، يهيئ في النهار ما يقرأه بالليل في صلاته. قال فإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وهذا فيه أن العلم إنما يقيده العمل، العلم إنما يقيده العمل، ويهتف بالعلم العمل، فإن أجابه إلا ارتحل كما يقول علي بن أبي طالب. فإذا كان صاحب القرآن يقرأه بالنهار ويقوم به ما تيسر أيضا من الليل، فإن هذا من أكبر المعونة له على ثبات حفظه. والقراءة للقرآن في الليل خاصة، سواء في قيام الليل أو في غير صلاة، من أعظم الأمور المعينة على ثباته، ولا سيما وقت السحر، ذلك الوقت المبارك العظيم. قال: وإذا لم يقرأه نسيه، إذا لم يكن له تعاهد للقرآن فإن ما عنده من القرآن يذهب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من استعجم القرآن على لسانه. قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال: أخبرنا حبان قال: أخبرنا عبد الله عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب من استعجم القرآن على لسانه. استعجم على لسانه يعني التبس، استعجم على لسانه يعني يصبح وهو يريد أن يقرأ الآية مثل الأعجمي الذي ما تخرج الكلمة معه بيسر وسهولة، تستعجم وتتلكأ في الخروج، استعجم في لسانه. وهذا الاستعجام في اللسان عندما يكون المرء يصلي من الليل يحصل عندما يغلبه النعاس، عندما يغلبه النعاس فإنه في هذه الحالة تستعجم عليه الآيات، وإن كان متقنا لحفظها وضابطا فإنها تستعجم عليه الآيات، حتى وإن كان يدعو أيضا يستعجم عليه الدعاء. قال: باب من استعجم القرآن على لسانه. وأورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، أي بسبب غلبة النعاس، بسبب غلبة النعاس. إذا قام أحدكم من الليل أي يصلي فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول، يصبح حاله مع القرآن وإن كان حافظا مثل حال الأعجمي، ما يستطيع أن ينطق ويقرأ، فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. لأن هذا الاستعجام للقرآن بسبب غلبة النوم، بسبب غلبة النعاس، فليضطجع يأخذ حظه من النوم قليلا ثم ينهض لصلاته وقد ذهب عنه هذا النعاس الذي تسبب في استعجام القرآن على لسانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الماهر بالقرآن. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة قال: وأخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقال قتيبة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتتعتع فيه له أجران. قال عمران: اثنان.
ثم قال رحمه الله تعالى: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن أي الحاذق في القرآن بإتقان الحفظ وحسن الأداء والضبط لما يحفظ من سور القرآن، حاذق في القرآن، حاذق في حفظه وحاذق في ترتيله للقرآن وقراءته للقرآن. والترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما للحاذق في القرآن الماهر فيه من فضل وثواب. وأورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، هذا ثوابه وهذه منزلته وهذه مكانته. الماهر بالقرآن، يعني من كان هذا وصفه، ماهرا بالقرآن، حاذقا، متقنا، ضابطا، محسنا في تلاوته لكتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه مع السفرة الكرام البررة، وهم الملائكة الكرام كما في الآية الكريمة: بأيدي سفرة كرام بررة. وهذه من أوصاف الملائكة، سفرة قيل لأنهم يسفرون برسالات الله، يسفرون برسالات الله سفرة، فهم وسائط بين الله سبحانه وتعالى وأنبيائه في إيصال الوحي: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الكرام الذين أكرمهم الله فهم عباد مكرمون، أي أكرمهم رب العالمين وأعلى شأنهم. والكريم هو من اجتمعت فيه صفات الخير، لأن الكرم هو اجتماع صفات الحسن، اجتماع صفات الحسن. ولهذا جاء في القرآن وصف العرش بأنه كريم، أي اجتمعت فيه المحاسن المحاسن والجمال، صفات الجمال والحسن مع السفرة الكرام البررة من البر والإحسان في العمل. قال: مع السفرة الكرام البررة. فالماهر بالقرآن هذا شأنه، والذي يتعتع فيه له أجران. من ليس ماهرا لكنه يعتني بالقرآن، يقرأ، يجلس يقرأ القرآن وهو يتعتع، ومعنى يتعتع يعني يتردد في الآية، وبعض الكلمات يقف عندها قليلا حتى تخرج، حتى ينطقها، وإن كان يقرأها في المصحف ينظر فيها مرات حتى ينطقها صوابا. يتعتع في القرآن ويتوقف عند بعض الكلمات أو بعض الآيات، لكنه مجاهد نفسه على القراءة ومعتني بذلك. قال: له أجران، له أجران، أجر أي على التلاوة، وأجر على المشقة والتعب، لأن هذه المشقة في والمجاهدة للنفس مأجور عليها عند الله، فلو أجر على تلاوة القرآن وأجر على المشقة. يوضح ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة في الحديث الآخر: أجرك على قدر نصبك. فهذا النصب والجهد والمشقة في الطاعة والعبادة مأجور عليه العبد، فله أجران: أجر على التلاوة وأجر على المشقة والنصب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المتتعتع في القرآن. قال أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبده عن سعيد عن قتادة عن ابن أوفى عن ابن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ وهو يتتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران.
ثم قال رحمه الله المتتعتع في القرآن، المتتعتع في القرآن الذي يتتعتع عندما يقرأ، يعني يتردد في الكلمة أو يتوقف، هذا يقال متتعتع في القرآن، يعني يتتعتع عندما يقرأ، فهذا له أجران. وأورد رحمه الله الحديث المتقدم أورده من طريق ثالثة، لأنه في ترجمة السابقة أورده من طريقين، فأورده رحمه الله من طريق ثالثة، والشاهد الشق الأخير من الحديث، قال والذي يقرأ وهو يتتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران. وعرفنا أن الأجرين واحد منهما على التلاوة والآخر على المشقة والنصب. نعم.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق فله أجران.
نعم، هذه طريق الرابعة للحديث المتقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى التغني بالقرآن. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء، يعني أذنه لنبي يتغنى بالقرآن.
قال رحمه الله تعالى التغني بالقرآن. عقد هذه الترجمة لبيان ما ورد في التغني بالقرآن، والمراد بالتغني بالقرآن أن يزين التالي لكتاب الله تبارك وتعالى صوته بالقرآن، ويحسن صوته ترتيلا وتحبيرا لتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، وإحسانا في الأداء من غير تكلف، من غير تكلف، لأن التكلف والمبالغة هذا غير مطلوب، وأيضا من غير محاكاة لأهل الفسق في صنيعهم في الأغاني وما يسمى أيضا بالمقامات التي نشأت في دور الموسيقى والأغاني، فهذه ينزه عنها كلام الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن تستعمل في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، وليس هذا من التغني الذي جاءت به النصوص في شيء، بل هذا مما أحدثه الناس ومن البدع المنافية للتعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى. إذ كيف يؤتى بأمور نبعت في محاضن الموسيقى ودورها ثم تنزل على التلاوة لكتاب الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن التغني بالقرآن تزيين الصوت بالقرآن وتحسينه والإحسان في القراءة والترتيل لكلام الله سبحانه وتعالى، مع البعد عن التكلف والمغالاة في ذلك. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء، يعني أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. أذن أي استمع، أذن لشيء، ما أذن الله لشيء أي ما استمع لشيء. ومنه قول الله عز وجل وأذنت لربها وحقت، أذنت أي استمعت لربها، أذنت أي استمعت، قولا ما أذن الله لشيء أي ما استمع الله لشيء، أذنه لنبي يتغنى بالقرآن أي استماعه لنبي يتغنى في القرآن. وهذا فيه فضل التغني بالقرآن أي تحسين الصوت والإجادة في الترتيل وتزيين الصوت بالقرآن، فإن هذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، أمر يحبه الله سبحانه وتعالى من عباده. وجاء تبيان حب الله لذلك في قول نبينا عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لشيء أي ما استمع الله لشيء أي من الكلام، أذنه أي استماعه لنبي يتغنى بالقرآن. فهذا يدل على فضيلة ذلك، فضيلة الترتيل وتحسين الصوت وتزيينه بالتلاوة. وقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام زينوا أصواتكم بالقرآن، أو أنه سيأتي قريبا زينوا أصواتكم بالقرآن. نعم.
قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن قباث بن رزين عن علي بن رباح عن عقبة رضي الله عنه نحوه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عقبة بن عامر، وتقدم وأيضا تقدم الكلام على معناه، لكن الشاهد منه للترجمة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وتغنوا به، قول النبي صلى الله عليه وسلم وتغنوا به أي بالقرآن، بأن تزينوا أصواتكم بالقرآن. والتغني بالقرآن كما بين أهل العلم رحمهم الله تعالى على حالتين: الحالة الأولى أن يزين صوته ويحسن صوته بالقراءة من غير التكلف، فهذا هو الذي تعنيه هذه النصوص. والنوع الثاني محاكاة التكلف والمبالغة ومحاكاة أهل الغنى في المقامات والإيقاعات وما إلى ذلك، فهذا أمر مذموم وليس من التغني المأمور به في هذه النصوص في شيء. ونقف هنا نستمع إلى كلمة مفيدة جدا للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد يوضح هذا المعنى.
قال رحمه الله تعالى: وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز، وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين كما قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبع وكلف لا متكلف، فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع. وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. الوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف. فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه. وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره. وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها.
نعم. ومن المؤسف أن لهذه المقامات والإيقاعات وتنزيل ذلك على تلاوة كتاب الله لها من يروج لها، ولا سيما في هذا الزمان. أما السلف فكما وصف الإمام ابن القيم رحمه الله أتقى لله عز وجل وأبعد عن هذه المسالك التي هي ليست من التغني المشروع المأذون به في النصوص في شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تزيين الصوت بالقرآن. قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا جرير عن الأعمش وذكر آخر عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم.
ثم عقد الإمام النسائي رحمه الله تعالى هذه الترجمة: تزيين الصوت بالقرآن. والمراد بتزيين الصوت بالقرآن أي تحسين الصوت، تحسين الأداء ترتيلا لكلام الله سبحانه وتعالى. تزيين الصوت بالقرآن، وهذا التزيين كما مر معنا الإشارة إلى ذلك وأيضا في كلام ابن القيم، ألا يكون عن تكلف ومبالغة ومغالاة، وإنما بحسب ما تسمح به طبيعة الإنسان دون أن يتكلف. والتكلف يكون واضح في الأداء، يعرف التالي من نفسه أنه متكلف، ومن يستمع إليه يشعر منه أنه أيضا متكلف. فإذا حسن صوته وزين صوته بالقرآن من دون تكلف دخل في هذا المعنى المطلوب في هذا الحديث. قال: زينوا القرآن بأصواتكم. والمصنف رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة هذا الحديث عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: زينوا القرآن بأصواتكم. والمراد بالتزيين أي من غير تكلف، وإنما بحسب ما تسمح به طبيعة الإنسان. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يقرأ، قال: لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ، قال: لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود، أي لحسن صوته وجمال صوته بالقرآن رضي الله عنه وأرضاه. ومر معنا نظير هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أسيد بن حضير، أشرت إلى ذلك فيما سبق. وهذا يفيد أن الناس يتفاوتون بحسب ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من أصوات، ولهذا يقال فلان حسن الصوت، جميل الصوت بالقرآن، ويقال فلان ليس جميل الصوت. الأصوات يفرق بين حسنا وجمالا بحسب ما آتى الله سبحانه وتعالى عباده، فهذا ذا صوت جميل وهذا متوسط وهذا دون ذلك، يتفاوت الناس بحسب ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من أصوات. وأيضا المداومة للقراءة للقرآن بصوت والاكثار من القراءة للقرآن بصوت تثمر تزين الصوت بالقرآن وحسنه مع المداومة وكثرة التلاوة ورفع الصوت بقراءة القرآن مستمرا بذلك، هذا من الأمور المعينة على حسن الصوت في القرآن الكريم. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود، أي في حسن صوته وجمال صوته رضي الله عنه وأرضاه. وأشرت إلى أن الناس يتفاوتون في ذلك، ولهذا مما ينبه عليه في هذا المقام أن أهل العلم رحمهم الله تعالى كرهوا التقليد للأصوات وذموا ذلك، وإنما ينبغي على كل إنسان أن يقرأ بحسب ما تسمح به طبيعته وحنجرته. يعني بعض الناس مثلا حنجرته رخيمة وآخر لا دون ذلك، فإذا جاء من هو دون ذلك يتكلف أن يقرأ بحنجرة أو صوت رخيم يكلف نفسه، تجد أنه يجرجر نفسه في التلاوة ويغصب حنجرته على أن تكون مثل ذلك ويخرج بصوت واضح نشوزه وعدم، لأنه يحاكي غيره. وإذا كان بهذه الطريقة يصبح لا ليس بالذي جاء بذلك الصوت الآخر الجميل الذي بطبيعته كان يقرأ صاحبه، ولم يجعل نفسه تبقى على طبيعتها فيكون له صوت خاص به أيضا جميل قد يفوق الآخر مع الاستمرار والمداومة. ولهذا ينبغي أن ينتبه لهذا الجانب. ولهذا بعض القراء الذي ولع بالتقليد مرة يقلد هذا ومرة يقلد هذا تجد فيما بعد إذا قرأ ما ينضبط على قراءة، تجد في قراءته غير منضبط، مرة هنا ومرة هناك، مرة يترخم الصوت ومرة كذا، ما ينضبط لأنه في نشأته وبداياته أخذ يقرأ بالتقليد، مرة يقلد هذا ومرة يقلد هذا. وبعضهم إذا جلس في المجالس يقال اقرأ لنا بصوت فلان، ثم يقال اقرأ بصوت فلان واقرأ بصوت فلان، هذا التقليد ذمه السلف وهو من التكلف، وإنما كل إنسان يقرأ بما تسمح به طبيعته وبما يتيسر له مما آتاه الله سبحانه وتعالى من صوت. نعم.
من مزامير آل داود.
مزامير آل داود يعني عذوبة الصوت وجماله وحسنه، هذا هو المعنى المراد بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حسن الصوت بالقرآن. قال: أخبرنا أبو صالح المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به.
نعم.
قال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن.
ثم قال رحمه الله: حسن الصوت بالقرآن. وحسن الصوت بالقرآن أي جماله، جمال الصوت بالقرآن، وأن يزين التالي صوته بالقرآن. هذا ورد فيه الحديث المتقدم وأعاده المصنف هنا من أجل هذه الترجمة، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وهنا يستفاد من هذا الحديث في لفظتين وردت فيه، قول حسن الصوت وقوله يجهر به، يستفاد منه تفسير لقول النبي في الرواية المتقدمة: أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. لأن بعض السلف قالوا معنى قول النبي هنا يتغنى بالقرآن أي يستغني بالقرآن عن غيره، وقال هذا بن عيينة ووكيع، بعض السلف قالوا ذلك، لكن هذا المعنى بعيد. ومما يدل على بعده هذه الرواية هنا، هذه الرواية مفسرة، قال: ما أذن لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت، فالمراد بالتغني أي تحسين الصوت في الرواية الأولى، وأيضا في الرواية التي ذكرها، الرواية الثانية التي ذكرها في هذا الباب، قال: ما أذن لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. يتغنى ليس معناه يستغني بالقرآن، وإنما معناها يعني يحسن ويزين ويجمل صوته بالقرآن. والرواية هنا تفسر ذلك، قال: حسن الصوت بالقرآن يجهر به، يعني يجهر به، يتلوه وهو يجهر به مزينا به صوته، فإن في ذلك ما جاء في هذا الحديث: أذن الله له، أي استماعه له، وأن الله ما استمع لشيء، استماعه لمن يتغنى بالقرآن أو لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الترجيع. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فقرأ، فرجع أبو إياس في قراءته، فذكر عن ابن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع في قراءته. قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي إياس عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بسورة الفتح، فما سمعت قراءة أحسن منها. يرجع.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: الترجيع. الترجيع في أي في القرآن، في قراءة القرآن. الترجيع أي الترجيع في قراءة القرآن، والمراد بالترجيع ترديد الصوت، ترديد الصوت في الحلق، على ما سيأتي بيانه في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى. أورد حديث عبد الله بن مغفل قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فقرأ، وهذا يؤخذ من القراءة على الدابة، وأن هذا من هدي النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فقرأ، فرجع أبو إياس في قراءته، فذكر عن ابن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع في قراءته. رجع في قراءته تحتمل كما قال العلماء رحمهم الله تعالى أحد أمرين: تحتمل أن هذا الترجيع حصل اضطرارا بحكم أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام وهو على الدابة، وتحتمل أن ذلك اختيارا، أي فعله قصدا صلوات الله وسلامه عليه. فالعلماء رحمهم الله ذكروا ذلك، يعني ذكروا احتمال أن هذا الترجيح حصل اضطرارا، من يقرأ على دابة ومثله أيضا على السيارة، إذا قرأ ثم جاءت السيارة في موضع فيه اهتزاز تجد أن الصوت يحصل فيها ربما الحرف وأنت تقرأ يتكرر عن غير قصد منك، لكن بحكم ارتجاج واهتزاز السيارة أو الدابة فيحصل ترجيع في الصوت، هذا يسمى اضطرار، يعني ليس مقصودا وإنما حصل بسبب اهتزاز ما هو راكب عليه من دابة أو سيارة. فمن العلماء من قال إن هذا حصل اضطرارا. والاحتمال الثاني أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قصد ذلك، ويكون يراد بالترجيع أن مثلا أشبع المد في موضعه. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث تفسير لذلك عن معاوية بن قرة أحد الرواة، فذكر ذلك بأن ذلك حصل في حرف الهمزة، جاء بها همزة ثم ألف ساكنة ثم همزة، هذا الترجيع الذي حصل في هذا الحرف. قال ابن حجر في توضيح ما ذكره معاوية بن قرة، قال: بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة بعدها همزة أخرى، بحيث تكون الهمزة جاءت مرتين، هذا ترجيع ترديد الصوت. لكن يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وأنا أحسب أن هذه فائدة ثمينة، يقول رحمه الله: هذا وهم من بعض الرواة في تفسير الترجيع أنه يكرر الحرف. قال رحمه الله: هذا وهم من بعض الرواة في تفسير الترجيع، لأن هذا الحرف بتكراره بهذه الصفة لا يدل على معنى. ثم بين رحمه الله أن الترجيع الذي في هذه القراءة، وكان قرأ سورة الفتح، حصل في قراءة لأولها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فيقول رحمة الله عليه: ومعنى الترجيع ترجيع القرآن أي ترديد القراءة للآية، ترديد القراءة للآية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ترجيع أعاد الآية. كان من هديه كما يقرر الشيخ رحمة الله عليه أنه يسرد القراءة سردا، ما يكرر الآيات، الآية عندما يصل إليها ما يكررها، وإنما يسرد القراءة سردا. لكن أحيانا يحصل هذا الترجيع أن يعيد الآية، وهذا نادر وقليل، مثل ترجيعه وهو على الدابة عندما قرأ سورة الفتح. فالترجيع يقول رحمة الله عليه أن أعاد الآية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ونزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم على إثر صلح الحديبية، وهو المراد بالفتح، فلعله عليه الصلاة والسلام أعادها استحضارا لهذه النعمة العظيمة، أعاد الآية، وإعادتها هنا فيه الخشوع في التلاوة وتدبر لهذا المعنى العظيم والنعمة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها في هذا المقام. فقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وأعادها، وهذا معنى الترجيع هنا حسب ما وضحه وبينه الإمام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. بهذه المناسبة أذكر أمرا نختم به هذا المجلس. بعض المساجد فيها مكبرات الصوت وفيها خاصية تجعل للصوت صدى، والصدى هذا يحصل معه تكرار للكلمة مرة مرتين أو الحرف مرة مرتين يتكرر. فاستعمال مثل هذه المكبرات أمر كره أهل العلم، بل منهم من جزم بحرمة ذلك، لأن في هذه الطريقة يصبح الحرف الواحد حرفين أو ثلاثة، والكلمة الواحدة كلمتين أو ثلاثة، إضافة إلى ما يكون في تردد الصوت من إيذاء وتشويش على المصلي أو المستمع. والأصل في هذه المكبرات، مكبرات الصوت، ألا تستعمل إلا بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، لأن المقصود بالمكبرات أن يسمع الصوت من كان بعيدا، بحيث يستوي القريب من الإمام والبعيد بسماعهم للصوت واضحا. أما إذا كان تجعل فيه مثل هذه الأشياء والترددات في الصوت ونحو ذلك، فهذا مما كرهه أهل العلم وذموا اتخاذ مثل هذه الوسائل. وبهذا نختم، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى: مثل صاحب القرآن. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إذا عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقت ذهبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى: مثل صاحب القرآن. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لإيراد المثل العظيم الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القرآن في تعهده القرآن، وأن مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل في تعهده لها. ومعلوم أن صاحب الإبل إذا لم يكن على عناية طيبة بإبله وتفقد لها، وإلا فإنها تشرد، وما شرد منها من الصعب الحصول عليه. وهذا أمر يعرفه أصحاب الإبل، الناقة الشرود أو التي تشرد من صاحبها، فإنها تذهب بعيدا ويتعب أيضا في البحث عنها وطلبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا المثل العظيم لصاحب القرآن، وأن مثله في تعهده لما يحفظه من كتاب الله عز وجل كمثل صاحب الإبل. وكثيرا ما تأتي في السنة الأمثال المضروبة، ومن شأن المثل أنه يجعل الأمر المعنوي بمثابة الأمر المحسوس الملموس المشاهد. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة. انتبه رعاك الله إلى قوله عليه الصلاة والسلام صاحب القرآن. ليس كل من يقرأ القرآن يعد صاحبا للقرآن، وإنما الصحبة لها معنى. الصحبة تعني ألفة وملازمة وعناية ومداومة للقراءة، مثل ما يقال فلان صاحب فلان. ما تقال هذه الكلمة لمن يجلس مع شخص مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو حتى عشر، وإنما الصحبة تكون عن طول الملازمة. عندما يقال فلان صاحب فلان يعني ذلك أنه ملازم لصحبته ومجالسته والأنس به. فصاحب القرآن لا تطلق هذه الكلمة على كل أحد، وإنما تطلق على من ألف القرآن، كما عبر العلماء رحمهم الله، تطلق على من ألف القرآن، ألفه بالجلوس لقراءته والحسن في تعاهده والإكثار من تلاوته والورد الثابت اليومي مع كتاب الله سبحانه وتعالى. مثل هذا يقال عن صاحب قرآن. قال: مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة. المعقلة أي المشدودة بالعقال، والعقال هو الحبل الذي يشد على ركبة الناقة إذا أراد صاحبها ألا تنهض من مكانها إذا بركت، كالإبل المعقلة. والإبل المعقلة تحتاج إلى معاهدة، بحيث أن صاحبها بين وقت وآخر يمر عليها سريعا، فمن طلق أو أوشك من العقل أو شكان يخرج من مكانه يعيده ويثبته. فكذلك صاحب القرآن يحتاج أن يمر على محفوظاته من القرآن مرورا مستمرا بين وقت وآخر، وما وجده من السور أو الآيات بدأ يتفلت يكرره حتى يثبت، وهكذا يمضي مستمرا على هذه الطريقة. شبه النبي عليه الصلاة والسلام ضبط القرآن بالقلب كضبط الإبل بالعقال، هذا وجه التشبيه في الحديث، وشبه عليه الصلاة والسلام ضبط القرآن بالقلب بحيث يثبت في القلب، شبهه عليه الصلاة والسلام بضبط الإبل بالعقال. ومعلوم أن صاحب الإبل إذا أحسن ضبطها بالعقال فإنها تبقى في مكانها، أما إذا أهملها فإنها تخلص نفسها مع طول الحركة ومحاولة النهوض، تخلص نفسها من العقال ثم تشرد عن صاحبها ويصعب عليه أن يحصلها. قال إذا عاهدها، إذا عاهد عليها أمسكها، أي صاحب الإبل، وإن أطلقت ذهبت. ومثله تماما صاحب القرآن، مثله تماما صاحب القرآن، إن تعاهده بالقراءة والمراجعة والمدارسة والاستذكار فإنه يثبت، وإن أهمل وفرط فإن ما حفظه من القرآن يضيع ويذهب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نسيان القرآن. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت منصورا قال وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو نعيم ومعاوية قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: نسيان القرآن، نسيان القرآن. ونسيان القرآن على حالتين: الحالة الأولى أن يكون هذا النسيان بمقتضى الطبيعة، طبيعة الإنسان، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: نسي آدم ونسيت ذريته. فإذا كان بمقتضى الطبيعة فهذا لا يلام عليه الإنسان. والحالة الثانية أن يكون النسيان عن تفريط وإهمال وعدم مبالاة، فهذا يلام عليه المرء، يلام على تفريطه في هذا الخير العظيم والفضل العميم الذي ساقه الله له ويسره له سبحانه وتعالى. وأورد رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود، وقد تقدم معنا قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. وأشرت فيما سبق عند الكلام على هذا الحديث أن لفظة نسيت تشعر بعدم المبالاة، تشعر بعدم المبالاة، عدم الاهتمام، وهذا موضع يلام عليه الإنسان. أما نسيت فهي لا تشعر ما تشعره لفظة نسيت، ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مراعاة الأدب في الألفاظ في هذا المقام، بأن يقول: نسيت آية كذا أو آية كيت، ولا يقول نسيت. نعم.
قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة، إذا عاهدها صاحبها على عقلها أمسكها، وإذا أغفلها ذهبت، إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقرأه نسيه.
أعد.
قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة، إذا عاهدها صاحبها على عقلها أمسكها، وإذا أغفلها ذهبت، إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقرأه نسيه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن مثل القرآن أي في صدر صاحبه ومن يحفظه، إن مثل القرآن أي مثله في صدر صاحبه في عقله له وضبطه له ومحافظته على ثبات محفوظاته من القرآن، كمثل الإبل المعقلة إذا عاهدها صاحبها على عقلها أمسكها. عاهدها على عقلها أي بين وقت وآخر يتتبع هذه الإبل ويتأكد من عدم خروج شيء من العقل من مكانه، فإذا عاهدها فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يأمن من شرود شيء من إبله، وإذا أغفلها ذهبت، وإذا أغفلها ذهبت أي فرت من مكانها. والناقة إذا فرت في تحصيلها وطلبها جهد وصعوبة، ومثل ذلك أيضا قل في حال صاحب القرآن، بينما إذا كان يتعاهد ويمر عليها بين وقت وآخر ولا يوسع في ذلك، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يثبت له ما حفظه من كتاب الله عز وجل. والعقل مصدر، يقال عقل يعقل عقلا، سمي العقل بهذا الاسم لأنه يمسك ما يحصله أو يحفظه المرء من العلم، ولأجل ذا أيضا سمي العقال عقالا لأنه يمسك البعير، وهذا أيضا وجه شبه بين العقل والعقال، فالعقل يمسك ما يحفظه المرء، وهذا الإمساك للمحفوظ يحتاج إلى معاهدة ومراجعة واستذكار حتى يثبت ويبقى. قال: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، فقرأه بالليل والنهار أي يكون له ورد من القرآن بالنهار وورد من القرآن بالليل، ولعل ورد القرآن الذي في النهار هو ما يهيئه ليكون وردا له في صلاته من الليل، كما كان يصنع ذلك غير واحد من الصحابة والسلف، يهيئ في النهار ما يقرأه بالليل في صلاته. قال: فإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره. وهذا فيه أن العلم إنما يقيده العمل، العلم إنما يقيده العمل، ويهتف بالعلم العمل، فإن أجابه إلا ارتحل كما يقول علي بن أبي طالب. فإذا كان صاحب القرآن يقرأه بالنهار ويقوم به ما تيسر أيضا من الليل، فإن هذا من أكبر المعونة له على ثبات حفظه. والقراءة للقرآن في الليل خاصة، سواء في قيام الليل أو في غير صلاة، من أعظم الأمور المعينة على ثباته، ولا سيما وقت السحر، ذلك الوقت المبارك العظيم. قال: وإذا لم يقرأه نسيه، إذا لم يكن له تعاهد للقرآن فإن ما عنده من القرآن يذهب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من استعجم القرآن على لسانه. قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال: أخبرنا حبان قال: أخبرنا عبد الله عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب من استعجم القرآن على لسانه. استعجم على لسانه يعني التبس، استعجم على لسانه يعني يصبح ويريد أن يقرأ الآية مثل الأعجمي الذي ما تخرج الكلمة معه بيسر وسهولة، تستعجم وتتلكأ في الخروج، استعجم في لسانه. وهذا الاستعجام في اللسان عندما يكون المرء يصلي من الليل يحصل عندما يغلبه النعاس، عندما يغلبه النعاس فإنه في هذه الحالة تستعجم عليه الآيات، وإن كان متقنا لحفظها وضابطا فإنها تستعجم عليه الآيات، حتى وإن كان يدعو أيضا يستعجم عليه الدعاء. قال: باب من استعجم القرآن على لسانه. وأورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، أي بسبب غلبة النعاس، بسبب غلبة النعاس. إذا قام أحدكم من الليل أي يصلي فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول، يصبح حاله مع القرآن وإن كان حافظا مثل حال الأعجمي، ما يستطيع أن ينطق ويقرأ، فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. لأن هذا الاستعجام للقرآن بسبب غلبة النوم، بسبب غلبة النعاس، فليضطجع يأخذ حظه من النوم قليلا ثم ينهض لصلاته وقد ذهب عنه هذا النعاس الذي تسبب في استعجام القرآن على لسانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الماهر بالقرآن. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة قال: وأخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقال قتيبة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتتعتع فيه له أجران. قال عمران: اثنان.
ثم قال رحمه الله تعالى: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن أي الحاذق في القرآن بإتقان الحفظ وحسن الأداء والضبط لما يحفظ من سور القرآن، حاذق في القرآن، حاذق في حفظه وحاذق في ترتيله للقرآن وقراءته للقرآن. والترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما للحاذق في القرآن الماهر فيه من فضل وثواب. وأورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. هذا ثوابه وهذه منزلته وهذه مكانته. الماهر بالقرآن يعني من كان هذا وصفه ماهرا بالقرآن، حاذقا متقنا ضابطا محسنا في تلاوته لكتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه مع السفرة الكرام البررة وهم الملائكة الكرام كما في الآية الكريمة بأيدي سفرة كرام بررة، وهذه من أوصاف الملائكة. السفرة قيل لأنهم يسفرون برسالات الله، يسفرون برسالات الله سفرة، فهم وسائط بين الله سبحانه وتعالى وأنبيائه في إيصال الوحي، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الكرام الذين أكرمهم الله فهم عباد مكرمون، أي أكرمهم رب العالمين وأعلى شأنهم. والكريم هو من اجتمعت فيه صفات الخير، لأن الكرم هو اجتماع صفات الحسن، اجتماع صفات الحسن. ولهذا جاء في القرآن وصف العرش بأنه كريم، أي اجتمعت فيه المحاسن والمحاسن والجمال، صفات الجمال والحسن. مع السفرة الكرام البررة من البر والإحسان في العمل، قال مع السفرة الكرام البررة. فالماهر بالقرآن هذا شأنه، والذي يتعتع فيه له أجران. من ليس ماهرا لكنه يعتني بالقرآن، يقرأ، يجلس يقرأ القرآن وهو يتعتع، ومعنى يتعتع يعني يتردد في الآية، وبعض الكلمات يقف عندها قليلا حتى تخرج حتى ينطقها، وإن كان يقرأها في المصحف ينظر فيها مرات حتى ينطقها صوابا. يتعتع في القرآن ويتوقف عند بعض الكلمات أو بعض الآيات، لكنه مجاهد نفسه على القراءة ومعتني بذلك. قال له أجران، له أجران، أجر أي على التلاوة، وأجر على المشقة والتعب، لأن هذه المشقة في والمجاهدة للنفس مأجور عليها عند الله، فلو أجر على تلاوة القرآن وأجر على المشقة. يوضح ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة في الحديث الآخر: أجرك على قدر نصبك. فهذا النصب والجهد والمشقة في الطاعة والعبادة مأجور عليه العبد، فله أجران: أجر على التلاوة وأجر على المشقة والنصب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المتتعتع في القرآن. قال: أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبده عن سعيد عن قتادة عن ابن أوفى عن ابن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ وهو يتتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران.
ثم قال رحمه الله: المتتعتع في القرآن. المتتعتع في القرآن الذي يتتعتع عندما يقرأ، يعني يتردد في الكلمة أو يتوقف، هذا يقال متتعتع في القرآن، يعني يتتعتع عندما يقرأ، فهذا له أجران. وأورد رحمه الله الحديث المتقدم، أورده من طريق ثالثة، لأنه في ترجمة سابقة أورده من طريقين، فأورده رحمه الله من طريق ثالثة. والشاهد الشق الأخير من الحديث قال: والذي يقرأ وهو يتتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران. وعرفنا أن الأجرين واحد منهما على التلاوة والآخر على المشقة والنصب. نعم.
قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق فله أجران.
نعم، هذه طريق الرابعة للحديث المتقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التغني بالقرآن. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، يعني أذنه لنبي يتغنى بالقرآن.
قال رحمه الله تعالى: التغني بالقرآن. عقد هذه الترجمة لبيان ما ورد في التغني بالقرآن. والمراد بالتغني بالقرآن أن يزين التالي لكتاب الله تبارك وتعالى صوته بالقرآن، ويحسن صوته ترتيلا وتحبيرا لتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، وإحسانا في الأداء من غير تكلف، لأن التكلف والمبالغة هذا غير مطلوب، وأيضا من غير محاكاة لأهل الفسق في صنيعهم في الأغاني وما يسمى أيضا بالمقامات التي نشأت في دور الموسيقى والأغاني، فهذه ينزه عنها كلام الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن تستعمل في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، وليس هذا من التغني الذي جاءت به النصوص في شيء، بل هذا مما أحدثه الناس ومن البدع المنافية للتعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى. إذ كيف يؤتى بأمور نبعت في محاضن الموسيقى ودورها ثم تنزل على التلاوة لكتاب الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن التغني بالقرآن تزيين الصوت بالقرآن وتحسينه والإحسان في القراءة والترتيل لكلام الله سبحانه وتعالى، مع البعد عن التكلف والمغالاة في ذلك. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، يعني أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. أذن أي استمع، أذن لشيء، ما أذن الله لشيء أي ما استمع لشيء. ومنه قول الله عز وجل: وأذنت لربها وحقت. أذنت أي استمعت لربها، أذنت أي استمعت. قولا ما أذن الله لشيء أي ما استمع الله لشيء، أذنه لنبي يتغنى بالقرآن، أي استماعه لنبي يتغنى في القرآن. وهذا فيه فضل التغني بالقرآن، أي تحسين الصوت والإجادة في الترتيل وتزيين الصوت بالقرآن، فإن هذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، أمر يحبه الله سبحانه وتعالى من عباده. وجاء تبيان حب الله لذلك في قول نبينا عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لشيء، أي ما استمع الله لشيء أي من الكلام، أذنه أي استماعه لنبي يتغنى بالقرآن، فهذا يدل على فضيلة ذلك، فضيلة الترتيل وتحسين الصوت وتزيينه بالتلاوة. وقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام زينوا أصواتكم بالقرآن، أو أنه سيأتي قريبا زينوا أصواتكم بالقرآن. نعم.
قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن قباث بن رزين عن علي بن رباح عن عقبة رضي الله عنه نحوه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عقبة بن عامر، وتقدم وأيضا تقدم الكلام على معناه، لكن الشاهد منه للترجمة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وتغنوا به، قول النبي صلى الله عليه وسلم وتغنوا به، أي بالقرآن، بأن تزينوا أصواتكم بالقرآن. والتغني بالقرآن كما بين أهل العلم رحمهم الله تعالى على حالتين: الحالة الأولى أن يزين صوته ويحسن صوته بالقراءة من غير التكلف، فهذا هو الذي تعنيه هذه النصوص. والنوع الثاني محاكاة التكلف والمبالغة ومحاكاة أهل الغنى في المقامات والإيقاعات وما إلى ذلك، فهذا أمر مذموم وليس من التغني المأمور به في هذه النصوص في شيء. ونقف هنا نستمع إلى كلمة مفيدة جدا للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد يوضح هذا المعنى.
قال رحمه الله تعالى: وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين، فذلك جائز. وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين كما قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبع وكلف لا متكلف. فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني الممدوح، وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع. وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. الوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع، وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف. فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها، وأنكروا على من قرأ بها. وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه. وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره. وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها.
نعم. ومن المؤسف أن لهذه المقامات والإيقاعات وتنزيل ذلك على تلاوة كتاب الله لها من يروج لها، ولا سيما في هذا الزمان. أما السلف فكما وصف الإمام ابن القيم رحمه الله أتقى لله عز وجل وأبعد عن هذه المسالك التي هي ليست من التغني المشروع المأذون به في النصوص في شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تزيين الصوت بالقرآن. قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا جرير عن الأعمش وذكر آخر عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم.
ثم عقد الإمام النسائي رحمه الله تعالى هذه الترجمة: تزيين الصوت بالقرآن. والمراد بتزيين الصوت بالقرآن أي تحسين الصوت، تحسين الأداء ترتيلا لكلام الله سبحانه وتعالى. تزيين الصوت بالقرآن، وهذا التزيين كما مر معنا الإشارة إلى ذلك وأيضا في كلام ابن القيم، ألا يكون عن تكلف ومبالغة ومغالاة، وإنما بحسب ما تسمح به طبيعة الإنسان دون أن يتكلف. والتكلف يكون واضح في الأداء، يعرف التالي من نفسه أنه متكلف، ومن يستمع إليه يشعر منه أنه أيضا متكلف. فإذا حسن صوته وزين صوته بالقرآن من دون تكلف دخل في هذا المعنى المطلوب في هذا الحديث. قال: زينوا القرآن بأصواتكم. والمصنف رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة هذا الحديث عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: زينوا القرآن بأصواتكم. والمراد بالتزيين أي من غير تكلف، وإنما بحسب ما تسمح به طبيعة الإنسان. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يقرأ، قال: لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ، قال: لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود، أي لحسن صوته وجمال صوته بالقرآن رضي الله عنه وأرضاه. ومر معنا نظير هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أسيد بن حضير، أشرت إلى ذلك فيما سبق. وهذا يفيد أن الناس يتفاوتون بحسب ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من أصوات، ولهذا يقال فلان حسن الصوت جميل الصوت بالقرآن، ويقال فلان ليس جميل الصوت. الأصوات يفرق بينها حسنا وجمالا بحسب ما آتى الله سبحانه وتعالى عباده، فهذا ذا صوت جميل وهذا متوسط وهذا دون ذلك، يتفاوت الناس بحسب ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من أصوات. أيضا المداومة للقراءة للقرآن بالصوت والإكثار من القراءة للقرآن بالصوت تثمر تزين الصوت بالقرآن وحسنه مع المداومة وكثرة التلاوة ورفع الصوت بقراءة القرآن مستمرا بذلك، هذا من الأمور المعينة على حسن الصوت في القرآن الكريم. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود، أي في حسن صوته وجمال صوته رضي الله عنه وأرضاه. وأشرت إلى أن الناس يتفاوتون في ذلك، ولهذا مما ينبه عليه في هذا المقام أن أهل العلم رحمهم الله تعالى كرهوا التقليد للأصوات وذموا ذلك، وإنما ينبغي على كل إنسان أن يقرأ بحسب ما تسمح به طبيعته وحنجرته. يعني بعض الناس مثلا حنجرته رخيمة وآخر لا دون ذلك، فإذا جاء من هو دون ذلك يتكلف أن يقرأ بحنجره أو صوت الرخيم يكلف نفسه، تجد أنه يجرجر نفسه في التلاوة ويغصب حنجرته على أن تكون مثل ذلك ويخرج بصوت واضح نشوزه وعدم، لأنه يحاكي غيره. وإذا كان بهذه الطريقة يصبح لا ليس بالذي جاء بذلك الصوت الآخر الجميل الذي بطبيعته كان يقرأ صاحبه، ولم يجعل نفسه تبقى على طبيعتها فيكون له صوت خاص به أيضا جميل قد يفوق الآخر مع الاستمرار والمداومة. ولهذا ينبغي أن ينتبه لهذا الجانب. ولهذا بعض القراء الذي ولع بالتقليد مرة يقلد هذا ومرة يقلد هذا تجده فيما بعد إذا قرأ ما ينضبط على قراءة، تجده في قراءته غير منضبط، مرة هنا ومرة هناك، مرة يترخم الصوت ومرة كذا، ما ينضبط، لأنه في نشأته وبداياته أخذ يقرأ بالتقليد، مرة يقلد هذا ومرة يقلد هذا. وبعضهم إذا جلس في المجالس يقال اقرأ لنا بصوت فلان، ثم يقال اقرأ بصوت فلان واقرأ بصوت فلان، هذا التقليد ذمه السلف وهو من التكلف، وإنما كل إنسان يقرأ بما تسمح به طبيعته وبما يتيسر له مما آتاه الله سبحانه وتعالى من صوت. نعم.
لا، من مزامير آل داود.
مزامير آل داود يعني عذوبة الصوت وجماله وحسنه، هذا هو المعنى المراد بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حسن الصوت بالقرآن. قال: أخبرنا أبو صالح المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به.
نعم.
قال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن.
ثم قال رحمه الله: حسن الصوت بالقرآن. وحسن الصوت بالقرآن أي جماله، جمال الصوت بالقرآن، وأن يزين التالي صوته بالقرآن، هذا ورد فيه الحديث المتقدم وأعاده المصنف هنا من أجل هذه الترجمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وهنا يستفاد من هذا الحديث في لفظتين وردت فيه، قوله حسن الصوت وقوله يجهر به، يستفاد منه تفسير لقول النبي في الرواية المتقدمة أذنه لنبي يتغنى بالقرآن، لأن بعض السلف قالوا معنى قول النبي هنا يتغنى بالقرآن أي يستغني بالقرآن عن غيره، وقال هذا بن عيينة ووكيع، بعض السلف قالوا ذلك، لكن هذا المعنى بعيد، ومما يدل على بعده هذه الرواية هنا، هذه الرواية مفسرة، قال ما أذن لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت، فالمراد بالتغني أي تحسين الصوت في الرواية الأولى، وأيضا في الرواية التي ذكرها الرواية الثانية التي ذكرها في هذا الباب، قال ما أذن لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن، يتغنى ليس معناه يستغني بالقرآن، وإنما معناها يعني يحسن ويزين ويجمل صوته بالقرآن، والرواية هنا تفسر ذلك، قال حسن الصوت بالقرآن يجهر به، يعني يجهر به يتلوه وهو يجهر به مزينا به صوته، فإن في ذلك ما جاء في هذا الحديث أذن الله له أي استماعه له، وأن الله ما استمع لشيء استماعه لمن يتغنى بالقرآن أو لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. نعم.
قال رحمه الله تعالى الترجيع. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فقرأ، فرجع أبو إياس في قراءته فذكر عن ابن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع في قراءته. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي إياس عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بسورة الفتح فما سمعت قراءة أحسن منها. يرجع.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة الترجيع، الترجيع في أي في القرآن في قراءة القرآن، الترجيع أي الترجيع في قراءة القرآن، والمراد بالترجيع ترديد الصوت، ترديد الصوت في الحلق على ما سيأتي بيانه في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى. أورد حديث عبد الله بن مغفل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فقرأ، وهذا يؤخذ من القراءة على الدابة، وأن هذا من هدي النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فقرأ فرجع أبو إياس في قراءته فذكر عن ابن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع في قراءته. رجع في قراءته تحتمل كما قال العلماء رحمهم الله تعالى أحد أمرين، تحتمل أن هذا الترجيع حصل اضطرارا بحكم أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام وهو على الدابة، وتحتمل أن ذلك اختيارا أي فعله قصدا صلوات الله وسلامه عليه، فالعلماء رحمهم الله ذكروا ذلك، يعني ذكروا احتمال أن هذا الترجيع حصل اضطرارا، من يقرأ على دابة ومثله أيضا على السيارة إذا قرأ ثم جاءت السيارة في موضع فيه اهتزاز تجد أن الصوت يحصل فيها ربما الحرف وأنت تقرأ يتكرر عن غير قصد منك، لكن بحكم ارتجاج واهتزاز السيارة أو الدابة فيحصل ترجيع في الصوت، يحصل ترجيع في الصوت، هذا يسمى اضطرار، يعني ليس مقصودا وإنما حصل بسبب اهتزاز ما هو راكب عليه من دابة أو سيارة. فمن العلماء من قال إن هذا حصل اضطرارا، حصل اضطرارا. والاحتمال الثاني أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قصد ذلك، قصد ذلك، ويكون يراد بالترجيع أن مثلا أشبع المد في موضعه، أشبع المد في موضعه. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث تفسير لذلك عن معاوية بن قرة أحد الرواة، فذكر ذلك بأن ذلك حصل في حرف الهمزة، جاء بها همزة ثم ألف ساكنة ثم همزة، هذا الترجيع الذي حصل في هذا الحرف. قال ابن حجر في توضيح ما ذكره معاوية بن قرة، قال بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة بعدها همزة أخرى، بحيث تكون الهمزة جاءت مرتين، هذا ترجيع، ترديد الصوت. لكن يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وأنا أحسب أن هذه فائدة ثمينة، يقول رحمه الله هذا وهم من بعض الرواة في تفسير الترجيع أنه يكرر الحرف. قال رحمه الله هذا وهم من بعض الرواة في تفسير الترجيع، لأن هذا الحرف بتكراره بهذه الصفة لا يدل على معنى. ثم بين رحمه الله أن الترجيع الذي في هذه القراءة، وكان قرأ سورة الفتح، حصل في قراءة لأولها إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فيقول رحمة الله عليه ومعنى الترجيع، ترجيع القرآن أي ترديد القراءة للآية، ترديد القراءة للآية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ترجيع أعاد الآية. كان من هديه كما يقرر الشيخ رحمة الله عليه أنه يسرد القراءة سردا، ما يكرر الآيات، الآية عندما يصل إليها ما يكررها، وإنما يسرد القراءة سردا. لكن أحيانا يحصل هذا الترجيع أن يعيد الآية، وهذا نادر وقليل، مثل ترجيعه وهو على الدابة عندما قرأ سورة الفتح. فالترجيع يقول رحمة الله عليه أن أعاد الآية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ونزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم على إثر صلح الحديبية، وهو المراد بالفتح، فلعله عليه الصلاة والسلام أعادها استحضارا لهذه النعمة العظيمة، أعاد الآية. وإعادتها هنا فيه الخشوع في التلاوة وتدبر لهذا المعنى العظيم والنعمة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها في هذا المقام. فقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأعادها، وهذا معنى الترجيع هنا حسب ما وضحه وبينه الإمام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. بهذه المناسبة أذكر أمرا نختم به هذا المجلس. بعض المساجد فيها مكبرات الصوت، وفيها خاصية تجعل للصوت صدى، والصدى هذا يحصل معه تكرار للكلمة مرة مرتين، أو الحرف مرة مرتين يتكرر. في استعمال مثل هذه المكبرات أمر كره أهل العلم، بل منهم من جزم بحرمة ذلك، لأن في هذه الطريقة يصبح الحرف الواحد حرفين أو ثلاثة، والكلمة الواحدة كلمتين أو ثلاثة، إضافة إلى ما يكون في تردد الصوت من إيذاء وتشويش على المصلي أو المستمع. والأصل في هذه المكبرات، مكبرات الصوت، ألا تستعمل إلا بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، لأن المقصود بالمكبرات أن يسمع الصوت من كان بعيدا، بحيث يستوي القريب من الإمام والبعيد بسماعهم للصوت واضحا. أما إذا كان تجعل فيه مثل هذه الأشياء والترددات في الصوت ونحو ذلك، فهذا مما كرهه أهل العلم وذموا اتخاذ مثل هذه الوسائل. وبهذا نختم، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.